أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما الكلام في الدليل العاشر وهو عبارة عن التمسك بأدلة وجوب الوفاء بالشرع لإثبات نفوذ قضاء قاضي التحكيم ووجوب العمل بما يحكم به ويقضي به للتقريب المتقدم. قلنا لوحظ على هذا الدليل أولا أن هذا يدخل في باب الشرط الابتدائي، والشرط الابتدائي المشهور ذهب إلى عدم وجوب الوفاء به وعدم دخوله في أدلة وجوب الوفاء بماذا؟ بالشرط، وأن هذه الأدلة مختصة بالشروط التي تقع في ضمن ماذا؟ في ضمن عقد، هذه هي التي يجب الوفاء بها وهذه هي التي تكون نافذة، وأما الشرط الابتدائي هذا ليس كذلك، وما نحن فيه من قبيل الشرط الابتدائي. الشرط الابتدائي بينهما اشترطا تعاقدا على ماذا؟ على قبول ما يحكم به هذا الحاكم في هذا النزاع، هذا ليس شرطا في ضمن عقد وإنما هو شرط ابتدائي. هذا الاعتراض الأول أو الملاحظة الأولى. هذه الملاحظة قد يقال في مقام دفعها قد يقال بأنه الشرط الابتدائي وإن لم يجب الوفاء به، صحيح لا يجب الوفاء به، أو لنسلم عدم وجوب الوفاء بالشرط الابتدائي كما ذهب إليه المشهور، لكنه يستحب الوفاء به لأنه لا أقل من أنه يدخل في باب ماذا؟ في باب المعاهدة بين طرفين والوعد من هذا لهذا ومن هذا لهذا، فيكون وعدا ابتدائيا، والوعد لا إشكال في استحباب ماذا؟ في استحباب الوفاء به، وهذا يكفي، يعني أدلة استحباب الوفاء بما تشارط عليه تكفي لإثبات المشروعية، وإن لم نقل بوجوب الوفاء وعدم شمول أدلة وجوب الوفاء بالشرط لهذا المورد، لكنه لا إشكال في استحباب الوفاء بما تشارط عليه، وهذا الاستحباب يكفي لإثبات ماذا؟ المشروعية. فحينئذ لا يحتاج الأمر لإثبات المشروعية ونفوذ قضاء قاضي التحكيم إلى ماذا؟ إلى إدراج المقال في أدلة وجوب الوفاء بالشرط حتى يرد الاعتراض السابق. هذا الكلام في الحقيقة ظاهر أنه ليس تام، لأنه لا يكفي في إثبات النفوذ بالمعنى المبحوث عنه في المقام اللي هو معنى مضي الحكم في حق المتخاصمين وعدم جواز نقضه من قبل أحدهما، هذا اللي نتكلم عنه بالضبط. كما نتكلم عن نفوذ قضاء قاضي القاضي المنصوب، ما معنى أن قاضي المنصوب أن قضاءه نافذ لأنه من ماض في الخصمين ولا يجوز لأحدهما ماذا؟ رده ونفضه والاعتراض عليه وليكون نافذا فيهما، هذا هو النفوذ الذي نتحدث عنه. هذا هل يمكن أن يثبت بمجرد استحباب الوفاء بالعهد، استحباب الوفاء بالوعد؟ الظاهر أن هذا لا يكفي لإثبات النفوذ بالمعنى الذي نتحدث عنه، وذلك لوضوح بأن الاستحباب يعني أنه يجوز لأحدهما ماذا؟ عدم الالتزام، يجوز لأحدهما نقضه، يجوز لأحدهما عدم الالتزام به، يجوز لكل منهما عدم الالتزام به. ليس هذا هو النفوذ الذي نبحث عنه، نحن نريد أن نجعل قضاء قاضي التحكيم نافذا ولازما ويجب الالتزام به على كل منهما كما هو الحال في القاضي المنصوب، هذا محل كلام. هذا لا يثبت بأدلة استحباب الوفاء بالوعد وبالعهد وبالعقد، لأن هذه الأدلة تسمح لأحدهما ولكل منهما بماذا؟ برد هذا الحكم وعدم الالتزام به، إذن لا يكون ناسبا. هذا في الحقيقة معناه عدم النفوذ. فإذا لا يكفي لإثبات النفوذ بالمعنى المقصود في محل الكلام مجرد دعوى أن هذا يستحب الالتزام به، أو يستحب ماذا؟ يستحب الوفاء بالوعد. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية التي لوحظت على هذا الاعتراض على هذا الدليل، الملاحظة الثانية، هو أنه من الممكن أن يقال بأن هذا الشرط لاغي وغير معتبر وباطل باعتبار كونه مخالفا للكتاب والسنة. هذا الشرط الذي اشترطه، ماذا اشترطه؟ اشترطه أن يقبل بحكم هذا الحاكم، والمفروض أنه ليس حاكما شنو؟ المهمة ليس حاكما منصوبا، مو؟ هذا ولا لا يكون هناك فرق بين قاضي التحكيم وبين قاضي المنصوب. المفروض في محل كلامنا أن قاضي التحكيم ليس منصوبا، هما اشترطا بينهما، تعاقدا على قبول حكم هذا القاضي وقبول قضائه. هنا يمكن أن يقال بأن هذا الشر مخالف للكتاب والسنة. لأي اعتبار؟ باعتبار أنه من جملة السنة أدلة دلت على أن القضاء من المناصب الإلهية، كما تقدم أن القضاء من المناصب الإلهية التي تحتاج إلى الجعل، وأنه يختص هذا القضاء كما تقدم ذكرها معتبر سليمان بن خالد، يقول يختص هذا القضاء بماذا؟ بالنبي أو الوصي، أو من يعينه النبي أو ماذا؟ أو الوصي، من ينصبه النبي أو الوصي يختص بهؤلاء. فهذان الشخصان المتخاصمان اشترطا فيما بينهما على أن يكون القاضي بينهما في هذه المشكلة التي بينهما والمنازعة التي بينهما، أن يكون القاضي ماذا؟ شخصا غير منصوب، ليس نبي ولا وصي ولا منصوب من قبل النبي والوصي. بينما الرواية المعتبرة الصحيحة تقول بأن القضاء لا يكون إلا لنبي أو وصي نبي أو شقي. فهذا الاشتراط يمكن اعتبار الشر مخالف لمن؟ مخالف للسنة، والشرط المخالف للسنة لا يجب الوفاء به. لكن هذا يتوقف كما هو واضح على أن نفهم من معتبر سليمان بن خالد هو أنها ناظرة إلى مطلق القضاء، ناظر إلى مطلق القضاء، مهما كان هو لا يكون إلا لنبي أو وصي نبي. فإذا الشرط يكون مخالف لذلك، فيكون مخالف للسنة فيبطل من هذه الجهة. وأما إذا احتملنا بل استظهرنا من هذه المعتبرة ومن غيرها أنها ناظرة إلى قضاء خاص، وهو ما نعبر عنه ما نعبر عن صاحبه بالقاضي المنصوب، أن القاضي المنصوب يتوقف على ماذا؟ على النصب من النبي أو الوصي. القاضي المنصوب، القاضي الذي يمارس حكومة، واضح، ويكون منصب من المناصب كما تقدم سابقا، هذا لا يكون إلا لنبي أو وصي نبي، وصي نبي أو من ينصبه أحدهما، هذا لا يكون إلا لذلك. وأما مجرد الترافع من قبل شخصين في قضية خاصة عند شخص، مجرد الترافع عنده من دون أن يستلم منصب، من دون أن يكون هذا منصبا له، مثل هذا ليس من الواضح أن الروايات تكون شاملة له وتدل على أن حتى هذا النوع من القضاء هو لا يكون إلا لنبي أو وصي نبي، وأنه يحتاج إلى الناصب. ولعل معتبرة سليمان بن خالد فيها إشارة إلى ذلك، فيها إشارة أو لا أقل من التشكيك في أنها هي في مقام اشتراط النصب في ماذا؟ في مطلق القضاء، مهما كان حتى القضاء في باب التحاكم الذي نتكلم عنه، وإنما فيها احتمال أنها ناظرة لمن؟ إلى القبائل اللي يعبر عن ماذا؟ عن منصب خاص يعين فيه أحد الأشخاص. هذا المنصب القضاء كمنصب هذا لا يكون إلا لنبي أو وصي نبي أو من ينصبه أحدهما، وليس لها نظر إلى ما نحن فيه حتى تكون دالة على الاختصاص فيما نحن فيه، وحتى يكون الاشتراط بالتالي وبالنتيجة مخالفا لمن؟ للسنة. هاي ملاحظة على هذا الشيء. الملاحظة الثالثة على الدليل هي أشرنا إليها في الدرس السابق لكنه يعني نوضحها اليوم، بأن يقال هكذا أنه أن هذا الدليل العاشر إنما يتم فيما إذا أريد بهذا الدليل إثبات لزوم الفعل المباح في حد نفسه، لزوم الفعل المباح، فيستند إلى هذا الدليل لإثبات لزومه، مثل كما مثلنا في الدرس السابق أفرض خياطة الثوب، خياطة الثوب فعلا مباح في حد نفسه، فإذا وقع أخذ شرطا، شرطا في عقد كما عليه المشهور، أو مطلق الشرط ولو ابتدائي على الرأي الآخر غير المشهور، حينئذ يمكن أن نتمسك بأدلة وجوب الوفاء بالشرط لإثبات ماذا؟ لإثبات لزوم هذا الفعل، فيكون خياطة الثوب المأخوذة شرطا تكون شنو؟ واجبة بعد أن كانت ماذا؟ مباحة في حد نفسها. هذا دليل تام، وهذا لا يختص بأدلة وجوب الوفاء بالشرط، كما يمكن إثبات لزوم خياطة الثوب إذا أخذت شرطا، كذلك يمكن إثبات لزوم ووجوب خياطة الثوب إذا نذرها بالنذر أو باليمين أو بالعهد الواجب مثلا. بكل هذه الموارد يمكن إثبات لزوم الفعل الذي يكون مباحا في حد نفسه، وهذا واضح جدا. وأما إذا كان المراد بهذا الدليل إثبات أمر ينحصر طريق ثبوته بالدليل الشرعي، ينحصر طريق ثبوته بالدليل الشرعي، لا يثبت بالنذر، لا يثبت باليمين، لا يثبت بالعهد، وكذلك لا يثبت ماذا؟ الشر من قبيل الزوجية. لا معنى لأن يقال أن الزوجية تثبت ماذا؟ بالنذر. الزوجية أمرها منحصر، معرفتها منحصرة بماذا؟ بالدليل الشرعي، أو ما يقوم مقام الدليل الشرعي، أو ما يقوم مقام الدليل الشرعي، مثل حكم الحاكم وقضاء القاضي المنصوب، يثبت الزوجية لكنه يقوم مقام الدليل الشرعي، يعني أدلة دلت على أن هذا يثبت ماذا؟ الزوجية. أما إذا أردنا إثبات الزوجية لأن هذا الشخص اشترط الزوجية في ضمن عقد أو لا في ضمن عقد، هذا لا يعني ثبوت الزوجية بذلك، كما أنها لا تثبت بالنذر، لا تثبت باليمين، لا تثبت بالعهد، بالشرط أيضا لا تثبت الزوجية، كون هذا ابنا لفلان، كون هذا ليس ابنا لفلان، كون هذا المال لفلان، كون هذا المال ليس لفلان، وأمثال هذه الأمور، وهكذا الدماء وغير الدماء من الأمور، هذه أمور طريق إثباتها منحصر بالدليل الشرعي وما يقوم مقامها، ولا تثبت بماذا؟ بالاشتراط أو النذر أو اليمين أو العهد وأمثال هذه الأمور. ففي المقام إن كان المقصود إثبات وجوب أمر مباح بالنتيجة، يثبت بقضاء التحكيم وجوب أمر مباح، يمكن أن يستند في ذلك إلى أدلة وجوب الوفاء بالشرط. أما إذا أردنا وهذا هو الغالب. إذا أردنا إثبات زوجية، إثبات بنوة، إثبات أبوة، نفي أبوة، نفي بنوة وأمثال هذه الأمور، فالظاهر أن أدلة وجوب الوفاء بالشرط لا تشمل مثل ذلك، وقاصرة عن ماذا؟ عن إثبات مثل هذه الأمور، وإنما هذه الأمور تكون طريق معرفتها وطريق إثباتها منحصر بالدليل الشرعي وما يقوم مقام الدليل الشرعي. هذه ملاحظة ثالثة على الدليل العاشر. الدليل الحادي عشر هو عبارة عن الإجماع، إجماع على نفوذ قضاء التحكيم، نفوذ قضاء التحكيم ومشروعية قضاء التحكيم ووجوب الالتزام به. وهذا الإجماع منقول عن جماعة من علمائنا منهم الشيخ في الخلاف، ونفي الخلاف عنه في المسالك للشهيد الثاني وغير المسالك أيضا، أيضا الشيخ الأنصاري أيضا نفى الخلاف عنه في قضائه. في الجواهر ادعى أكثر من هذا، ادعى انحصار دليل، انحصار دليل مشروعية التحكيم بالإجماع، انه ما في دليل آخر عليه سوى شنو، هو برأيه يعني سوى الإجماع. فيبدو أنه إذا مثلا على الأقل يثبت بذلك ماذا؟ أن المشهور والمعروف فيما بينهم هو ماذا؟ هو مشروعية قضاء التحكيم. هذا الدليل العاشر، هذا آخر دليل نختصر عليه. هناك بعض الأدلة التي ذكرت لكنها واضحة الدافع، تبين مما تقدم كله، تبين ثمانية بعض الأدلة السابقة مثل صحيحة الحلبي للتقريب المتقدم، التقريب الذي تقدم ذكره، ومؤيدة صحيحة الحلبي مؤيدة في الحقيقة بالروايات المتقدمة أيضا التامة سندا، لكن دلالتها كانت غير واضحة على ما ذكرناه، لكنها تصلح للتأييد في الجملة. ويضم إلى ذلك هذا الإجماع في مقام التأييد، يعني يضم الإجماع المدعى من قبل الجماعة كما ذكرنا. وهذا ظاهر يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات مشروعية قضاء التحكيم ونفوذه، كما أنه تبين مما تقدم وبالخصوص مما ذكرناه في تعقيب على صحيحة الحلبي بعد أن بينا كيفية الاستدلال بها. تبين مما ذكرناه هناك أن جميع الشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب هي معتبرة في قاضي التحكيم عدا شنو؟ الاجتهاد، عدا الاجتهاد. ويكون الفارق بين قاضي التحكيم والقاضي المنصوب هو أن القاضي المنصوب منصوب كما هو واضح من اسمه، بينما قاضي التحكيم ليس شنو؟ ليس منصوبا، وإنما يكون نفوذ حكمه متفرعة على ماذا؟ على تراضي الخصمين به، على تراضي الخصمين به. ولذا لابد من افتراض أنه ليس فيه نص، لا يكون منصوب، لا يكون قاضي تحكيم. ولذا قلنا بأنه لا يعتبر فيه الاجتهاد، ولم يدل دليل على اعتبار الاجتهاد فيه، فالاجتهاد ليس معتبر في قاضي التحكيم. لكنه ينبغي الالتفات إلى أنه عندما ننفي اعتبار الاجتهاد ليس معنى ذلك أنه ننفي اعتبار العلم بمسائل القضاء والعلم بأحكام المسألة التي يريد أن يقضي قاضي التحكيم شنو فيها، بل هذا شيء معتبر بلا إشكال، لكن لا نعتبر أن يكون هذا العلم عن اجتهاد، بل يكفي أن يكون عن ماذا؟ عن تقليد، يكفي أن يكون عن تقليد. الاجتهاد غير معتبر، لكن ليس معنى ذلك أن العلم بأحكام القضاء وكيفية القضاء وأحكام المسألة التي يريد أن يقضي فيها أن هذا أيضا غير معتبر. لا، هذا معتبر قطعا، وإلا يكون القاضي جاهلا، وإلا يكون القاضي جاهلا، لا عد علم عن الاجتهاد ولا عد علم عن شنو؟ عن تقييد، يكون جاهلا ولا إشكال ولا خلاف. وبالضرورة أن القاضي لا يصح لا يجوز أن يكون ماذا؟ جاهلا. إذن الشرائط كلها تقريبا معتبرة في قاضي التحكيم سوى مسألة ماذا؟ سوى مسألة الاجتهاد. ومن هنا يتبين الجواب عن الإشكال الذي أشرنا إليه وذكروه في كلماتهم، وهو أنه استشكلوا في تحقق قاضي التحكيم في ماذا؟ في زمان الغيبة، لأنهم قالوا بأنه يعتبر في قاضي التحكيم جميع الشرائط المعتبرة في ماذا؟ في القاضي المنصب جميعها كلها. فحين قالوا في زمان الغيبة قاضي التحكيم إن كان واجب لجميع الشرائط فهو منصوب للنصب العام، فهو منصوب ليس قاضي التحكيم، وإن لم يكن واجبا للشرائط فلا اعتبار بقضائه. لماذا؟ بعدم توفر الشرائط فيه. إذن لا يوجد قاضي تحكيم عندنا في قبال القاضي المنصوب في زمان ماذا؟ في زمان غيبة. فقلنا أن هذا الإشكال يسري حتى إلى زمان الحضور، حتى إلى زمان الحضور، لكن بعد صدور النصب العام. إذا النصب العام صدر من الإمام الصادق عليه السلام في روايات عمر بن حنظلة ومعتبرة أبي خديجة وغيرها، فيما بعد هذا الزمان لا يوجد قاضي تحكيم، لأن هذا القاضي التحكيم إن كان واجب للشرائط فهو منصوب بهذا النصب العام، وإلا فلا يكون قضاؤه معتبرا. أقول أن هذا الإشكال اتضح دفعة باعتبار أنه مفتني على أنه يعتبر في قاضي التحكيم جميع ما يعتبر في ماذا؟ في القاضي المنصوب. وبينا بأنه لا، الأمر ليس كذلك، وإنما الاجتهاد يعتبر في القاضي المنصوب لكنه لا يعتبر في قاضي التحكيم. وبهذا يمكن استراد تحقق قاضي التحكيم في زمان الغيبة وقبل زمان الغيبة بأن يكون واجدا لكل الشرائط ما عدا الاجتهاد، ولا يكون منصوبا، ويكون قضاءه نافذا إذا قلنا بمشروعية قضاء التحكيم. زين، في النفس توجد مسألة واحدة ترتبط بمسألة قاضي التحكيم، نذكر هذه المسألة، ثم المسائل الأخرى تكون مسائل عامة، مسائل عامة تشمل قاضي التحكيم يعني وتشمل قاضي المنصوب. هذا يصرح في هذه المسألة بقاضي التحكيم، ولذا نذكرها في ذيل البحث عن قاضي التحكيم. وإذا أكملنا هذه المسألة اللي هي المسألة السادسة إن شاء الله ننتقل إلى البحث الرجالي الذي وعدناكم به ولم نبحثه، وهو البحث عن سند رواية الأصبغ ابن نباتة أو نباتة أو نباتة. سند هذه الرواية قلنا سنبحثه إن شاء الله، نبحث هذه المسألة. المسألة السادسة التي ذكرها في المتن المسألة السادسة المسائل الأخرى كملناها يعني قراءة كملناها وبحثا أيضا كملناها. المسألة السادسة قال: هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي أو بيده والمدعى عليه معا؟ فيه تفصيل. يقول: إن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معا، كل منهما يعين، ولا يمكن لأحد أن يفرض قاضي معين على ماذا؟ على الآخر. وإن كان قاضيا منصوبا فالتعيين بيد المدعي، إذا كان القاضي منصوب فالتعيين يكون بيد المدعي. وأما إذا تداعيا، يعني ما قبل كان فيما إذا كان أحدهما مدعي والآخر شنو؟ منكر. أما إذا كان حالة تداعي كل منهما شنو؟ مدعي. وأما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة. المرجع هو ماذا؟ القرعة. هذه المسألة تتضمن عدة فروع. الفرع طبعا الجامع بين هذه الفروع هو مسألة أن تعيين القاضي بيد من الذي يعين القاضي؟ طبعا في حالة وجود قضاة شنو؟ متعددين. في حالة وجود قضاة متعددين كل منهم واجب للشرائع مثلا، فبيد من يكون تعيين القاضي؟ الفرع الأول في مسألة قضاء التحكيم. في قضاء التحكيم تطرح هذه المسألة، والسيد الماتن قدس الله نفسه يقول لأنه يكون تعيين القاضي بيد ماذا؟ بيد كل منهما، بيدهما معا. والظاهر أن هذا واضح، واضح باعتبار ما تقدم سابقا من أنه أصل القضاء هو خلاف الأصل وخلاف القاعدة. نفوذ حكم إنسان على إنسان آخر خلاف الأصل خلاف القاعدة، وإنما نلتزم به إذا دل عليه شنو؟ الدليل. إذا دل عليه الدليل على نفوذ حكم شخص في حق شخص آخر نلتزم به، وإلا هو على خلاف القاعدة والأصل. الدليل الدال على نفوذ حكم قاضي التحكيم ونفوذ قضاء قاضي التحكيم، هذا الدليل هو مختص بما إذا تراضى كل منهما به. فالدليل الذي نثبت به النفوذ والمشروعية هو يختص بماذا؟ يختص بما إذا تراضى كل من الطرفين به. فالمشروعية تثبت بهذا المقدار، النفوذ يثبت ماذا؟ بهذا المقدار. فإذا لا يمكننا إثبات نفوذ قضاء قاضي التحكيم في صورة ما إذا رضي به أحدهما ورفضه شنو؟ الآخر، لأن الدليل لا يساعد على ذلك، لأن الدليل لا يساعد على ماذا؟ على ذلك. أدلة مشروعية ونفوذ قضاء قاضي التحكيم قدمت عمدتها صحيحة الحلبي، عمدتها صحيحة الحلبي، وصحيح الحلبي واضح أنها صريحة في هذا، قل يتراضيان به، صريحة يتراضيان برجل منا، هذا موردها، هذا موردها، هي تدل على النفوذ في هذا المورد. اللي سأل عنا منه السائل ما به قابلية أن تدل على النفوذ حتى في غير شنو هذا المورد؟ هذا رجلان تراضيا يتراضيان برجل منا، جواب الإمام يفهم منا ماذا؟ إمضاء ذلك ومشروعية ذلك وإلى آخره. فالنفوذ يكون مختصا بمورد السؤال، وهو شنو؟ وهو صورة تراضي كل منهما بماذا؟ بقاضي التحكيم. فلا تشمل صورة ما إذا كانت تحاكم من قبل الشخص مع ماذا؟ مع رغب الشخص الآخر لذلك الحاكم الذي رضي به أحدهما. هذا الفرع واضح ظاهرا. الفرع الثاني في القاضي المنصوب. قاضي المنصوب الكلام تارة يقع فيما إذا كان أحدهما مدعيا والآخر منكرا، فيقع الكلام لمن يكون حق تعيين القاضي، وأخرى يقع فيماذا؟ فيما إذا كان متداعيين، فيما إذا كان متداعيين. أما الأول فيما إذا كان أحدهما مدعي والآخر منكر، المعروف على ما قيل المعروف بينهم هو أن تعيين القاضي بيد المدعي كما ذكره السيد المختاره السيد الناتن أيضا، بل الدعي عليه الإجماع أنه في هذه الحالة يكون التعيين بيد المدعي، وليس من حق المنكر أن يرفض هذا التعيين ويطلب من المدعي أن يرفع الدعوى عند قاض شنو آخر، ليس من حقه ذلك. الدعي عليه الإجماع كما في المستند. واستدل عليه صاحب المستند بهذا الدليل، استدل عليه بهذا الدليل، وحاصله أن المدعي هو المطالب بالحق. يعني عندنا مدعي ومنكر، مو متداعيين، مدعي ومنكر. المدعي هو المطالب بالحق، ولا حق لغيره أولا، فمن طلب منه المدعي استنقاذ حقه، يعني الحاكم اللي رجع إليه المدعي وطلب منه شنو؟ استنقاذ حقه، يعني هو الذي يطالب بالحق، فمن طلب منه المدعي استنقاذ حقه يجب عليه، يجب عليها دائما على من طلب منه المدعي اللي هو الحاكم، حاكم في قضاء، في الحاكم المنصوب، القاضي المنصوب. فمن طلب منه المدعي استنقاذ حقه يجب عليه الفاحص، يعني يجب ترتيب آثار ماذا؟ آثار الدعوة، دعوة رفعت إليه يجب عليه الفحص واستنقاذ حقه لو كان له حق. وليس للمنكر أن يرفض رفع الدعوة إليه، مضمون كلامه هذا. فهو يتكي على مسألة أن المدعي هو المطالب بالحق، بينما المنكر ليس هكذا، فيقول يكون من حق المدعي تعيين ماذا؟ القاضي. إذا اختار قاضيا ورفع إليه الدعوة وطلب منه أن ينظر في هذه الدعوة ويستنقذ حقه، يجب على القاضي تلبية الطلب والنظر في هذه الدعوة وترتيب الأثر عليها، حتى إذا رفض ماذا؟ رفض المنكر ذلك واختار قاضيا آخر. هذا حاصل دليله. هذا الدليل واجه اعتراض، والمعترض هو السيد صاحب العروة في ملحقات العروة، ذكر هذا الاعتراض. صح، وقت انتهى، وصلى الله على محمد وعلى آله.